وقالوا كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
قال الله تبارك وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مقالة قد قالها اليهود والنصارى يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة، فالخطاب في قول كونوا هذا للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة، وقالوا كونوا هودا. بين المؤلف فقال أو للتفصيل، وقائل الأول يهود المدينة وقائل الثاني نصارى نجران. إذن الكلام الذي معنا الآن هو كما يعبر بعضهم على التوزيع، على التوزيع. كيف ذلك؟ وقالوا كونوا هودا، من الذين قالوا كونوا هودا؟ اليهود. أو نصارى يعني كونوا نصارى الذين قالوه النصارى. وهذا ما التوزيع، وهذا الاختصار من أحسن الاختصار، لأن يعطي الكلام يعني بأوضح عبارة وأوجزها. وقالوا كونوا هودا أو نصارى. إذن عرفنا الآن أن هؤلاء يخاطبون الصحابة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام بهذا الطلب، عليهم أن يتهودوا أو يتنصروا. قال الله تعالى مجيبا عن هؤلاء قل، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، قل لهم بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن الجواب لهؤلاء أن يقال لن نكون يهودا ولن نكون نصارى بل ملة إبراهيم، وقدر المؤلف نتبع يعني بل نتبع ملة إبراهيم. وقد عرفت أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، لم يكن من هؤلاء ولا من هؤلاء، فهذه الأمة تتبع ملة إبراهيم، وقد سبق هذا في الآيات السابقة، فهم يتبعون ملة إبراهيم. قال الله تعالى حنيفا، قال المؤلف حال من إبراهيم يعني حالة كونه حنيفا. فما معنى حنيفا؟ قال المؤلف مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القويم، مائلا عن الأديان كلها. إذن تضمنت هذه الآية الرد على هؤلاء الذين يقولون كونوا هودا أو نصارى بأن هذا لا يمكن أبدا أن يكون المسلمون على اليهودية أو النصرانية، بل هم يتبعون ملة إبراهيم عليه السلام معرضين عن كل الديانات، لأن الحنيف هو المائل، معرضين ومائلين عن كل ديانة أخرى. قال الله تعالى وما كان من المشركين، ما كان إبراهيم عليه السلام من المشركين. وعلم من قول وما كان من المشركين، علم من هذا أن اليهود والنصارى ماذا عندهم؟ عندهم شرك، عندهم شرك، لأن لما قيل لهم ما كان من المشركين هذا فيه تعريض، تعريض بهم، وأنكم أيها اليهود والنصارى عندكم شرك، فديانتكم التي تدعوننا إليها لسنا متبعين لها لأن عندكم شرك، ونحن نتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والشرك الذي عند اليهود والنصارى الشرك ذكره الله تعالى في كتابه، فمن شركهم مثلا ما سبق لنا أن اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، وكذلك عندهم شركيات أخرى تخف وتزيد حسب الزمن والفترة التي هم فيها. قال الله تعالى بعد ذلك: قولوا آمنا بالله. قال المؤلف: خطاب للمؤمنين. إذن قابلوا دعواهم بهذا الإعلان الصريح بإيمانكم بالله عز وجل. قولوا آمنا بالله، يعني صدقنا وانقدنا، صدقنا وانقدنا، آمنا بالله. والإيمان بالله عز وجل يتضمن بقية أركان الإيمان، فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان بماذا؟ بالرسل، لأنهم مبلغون عن الله، ويتضمن الإيمان بالملائكة، ويتضمن الإيمان باليوم الآخر، ويتضمن الإيمان بالقدر خير وشره. ثم الكتب ذكرها الله تعالى بعد ذلك: وما أنزل إلينا. إذن هذا ما نقوله على قوله تعالى: آمنا بالله، يعني آمنا بالله وحده، وكذلك ما يتضمن ذلك من بقية أركان الإيمان. من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، لكن نص الله تعالى عليه فقال: وما أنزل إلينا، قال المؤلف: من القرآن، فهم آمنوا بالقرآن. قال تعالى: وما أنزل إلى إبراهيم، والآية الصريحة أن إبراهيم عليه السلام ماذا؟ أنزل إليه، أنزل إليه وحي من الله عز وجل. قال المؤلف: من الصحف العشر، كذا عندكم؟ من الصحف العشر. أما كون إبراهيم أعطي صحفا فقد نص الله تعالى على هذا في قوله تعالى: صحف إبراهيم وموسى، فلا شك أنه عليه السلام أوتي الصحف. وأما كونها عشرا فلا أدري عن صحة ذلك، والمحشي على الجلالين لم يتطرق لها بإثبات ولا بنفي ولا بإيضاح، ولكن يكفينا أننا نعتقد اعتقادا جازما أن إبراهيم عليه السلام أنزل إليه صحف. أيضا بعد ذلك قال: وإسماعيل، وإسماعيل، ولم يقل عز وجل: وما أنزل إلى إسماعيل. وفي هذا إشارة والله أعلم إلى تبعية إسماعيل ومن بعده، إلى تبعيتهم لإبراهيم، لأن إسماعيل ماذا يكون لإبراهيم؟ يكون ابنا له، فشرعه الذي عنده ووحيه مقتبس من شرع أبيه إبراهيم، وما أوتيه فهو مكمل له فليس بالمنفصل، فلذلك لم يأتي حرف الجر. قال الله تعالى: وإسماعيل. قال: وإسحاق ويعقوب. إسحاق ما علاقته بإبراهيم؟ هو الابن الثاني، ويعقوب حفيده، يعقوب بن إسحاق. قال الله تعالى: والأسباط. قال المؤلف: أولاده، أولاده. فسر المؤلف الأسباط هنا بأنه الأولاد، أولاد من؟ إبراهيم أو يعقوب؟ أولاد يعقوب أقرب مذكور، وهذا الذي مشى عليه المؤلف أن الأسباط هم أولاد يعقوب، هذا قول مشهور عند المفسرين أن أولاد يعقوب عليه السلام هم المسمون بالأسباط، وأولاد يعقوب معروفون، أم يوسف وإخوته، وقصتهم معروفة، وقد ذكروا أن حالهم قد صلحت بعد ما حصل ما حصل مع يوسف عليه السلام واستقامت، ثم إن الله تعالى أوحى إليهم وصاروا أنبياء بعد الابتلاء والتمحيص، وبعد القصة الطويلة ابتلاهم الله تعالى بما أهلهم أن يكونوا أنبياء، فصاروا هم المعنيون بقوله الأسباط في الآية هذه وفي غيرها أيضا. ولكن هذا القول مع اجتهاده عند المفسرين ليس عليه دليل صحيح، ليس عليه دليل صحيح أن الأسباط هم أولاد يعقوب، بل الصواب أن الأسباط هم القبائل في بني إسرائيل، فالأسباط على ما ذكروا بمنزلة القبائل في العرب، فالعرب فيهم القبائل، وبنو إسرائيل فيهم الأسباط، والأسباط الذين هم القبائل فيهم أنبياء، فيهم أنبياء. فعلى هذا القول تكون الآية: وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وما أنزل على أنبياء الأسباط، يعني على أنبياء القبائل في بني إسرائيل. فالأسباط بهذا اللفظ ليست أنبياء وليست محلا للإنزال بذاتها، لكنها هي القبائل التي فيهم الأنبياء وأنزل على الأنبياء. هذا القول هو المرجح في المسألة هذه، وهو الذي اعتمده ابن كثير وغيره من أهل التحقيق. وأما القول الثاني فمع شهرته ليس عليه دليل. إذا ننتهي الآن فنقول إن قوله الأسباط، المؤلف ماذا يرى؟ أنهم أولاد يعقوب. قال الله تعالى: وما أوتي موسى وعيسى، قال المؤلف من التوراة بالنسبة لموسى، وقال من الإنجيل بالنسبة لعيسى، وهذا صحيح. ولكن في قوله وما أوتي موسى وعيسى، هنا التعبير قريب من التعبير الذي قبله: وما أنزل إلى إبراهيم وماذا وإسماعيل. قال وما أوتي موسى وعيسى، أتى بحرف العطف ولم يأتي الفعل، ولم تقل آية في هذا السياق وما أوتي موسى وما أوتي عيسى. قال وفي هذا إشارة إلى أن ما أوتيه عيسى، يعنون كتابه، أنه مكمل للتوراة، مكمل ومتمم، ليس كتاب مستقلا من كل وجه لكنه متمم. وهذا قد صرح به عيسى نفسه، لأنه ذكر أنه ليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فرسالته عليه السلام متممة ومكملة ومضيفة وحاذفة لشيء من رسالة موسى، فهو تبع له، وهذا معلوم من سيرة النبيين ومن كتابيهما. قال الله تعالى بعد ذلك: وما أوتي النبيون من ربهم، قال المؤلف من الكتب والآيات. وهنا فيه إبهام وما أوتي النبيون، لأن الأنبياء كثيرون لا يعلمهم إلا الله عز وجل، نحن علمنا أقل القليل منهم وجهلنا الكثيرين منهم، فأبهمهم الله تعالى فقال وما أوتي النبيون من ربهم. فيستفاد من هذا أنه على المكلف أن يكون إيمانه بالأنبياء على نوعين: إيمان بالتفصيل لمن فصلهم الله تعالى، إيمان بالتفصيل لمن فصلهم الله تعالى، وإيمان بالإجمال لمن أجملهم الله عز وجل. فأنت واجب عليك أن تؤمن بإبراهيم وإسماعيل إلى آخره مما علمنا تفصيله، ثم عليك أن تؤمن بالأنبياء الذين أجملهم الله تعالى رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم. فالذين ما قصهم الله عز وجل واجب عليك أن تؤمن بهم إجمالا. قال الله تعالى وما أوتي النبيون من ربهم، المؤلف فسرها فقال من الكتب والآيات، وهذا تفسير جيد، تفسير حسن، لأن ما أوتي لا نخصها بالكتب، فالأنبياء أوتوا الكتب وما من نبي إلا معه كتاب، ولكن أيضا هناك آيات أوتيها الأنبياء، والآيات هذه مختلفة. مثلا من أكثرهم آيات فيما نعلم موسى عليه السلام، أليس كذلك؟ فإن أوتي آيات كثيرات لطول زمنه ولعناد قومه، هذه من آيات موسى، نذكر شيئا منها، العصا مثلا، نذكر شيئا آخر، المعجزات اللي هي الآيات، اليد مثلا، طوفان والجراد والقمل والضفادع إلى غير ذلك، هذه بعض آيات موسى. كذلك عيسى، عيسى من آياته أنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون. طيب، هذه نؤمن بها التفصيل. كذلك نعتقد أن هناك آيات أخرى قد لم نخبر بها فنؤمن بها أيضا. فالمقصود أن المؤلف لما قال من الكتب والآيات نقول هذا جيد منه، حيث لم يخص ما أوتي النبيون بالكتب وإن كان السياق في ذلك. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا من تتمة التوجيه الذي وجه الله تعالى له، أننا نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخره، كذلك نقول لا نفرق بين أحد منهم، وفي هذا تعريض بخطأ طريقة اليهود والنصارى. قال المؤلف: فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى. إذن المسلمون يؤمنون بالأنبياء من غير تفريق، فنؤمن مثلا بنوح وأنه رسول من عند الله، ونؤمن بإبراهيم، ونؤمن بموسى وعيسى، هل نفرق؟ لا نفرق بين أحد منهم. وهذا الذي ذكره الله تعالى، هذا هو الواجب، أن يكون إيماننا بالجميع، لا ننتقي منهم كما ينتقي القوم الضالون أو القوم المغضوب عليهم، لا ننتقي بل نؤمن بهم جميعا. وهذا قد يثير إشكال عندك، كيف لا نفرق بينهم مع أن الله تعالى فرق بينهم؟ الله فرق بينهم، أليس أفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ الجواب بلى، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، على خلاف في شيء من هذا الترتيب. فكيف نقول لا نفرق بين أحد منهم والله تعالى فاضل بينهم؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله إلى آخره. فالإشكال الذي نريد أن نحرره الآن، كيف نقول لا نفرق بين أحد منهم مع أن الله تعالى فرق بينهم وفضل بعضهم على بعض؟ فالجواب عن هذا: لا نفرق بينهم بالإيمان، ونفرق بينهم بالفضائل والمنازل. صحيح. إذن نقول لما قال الله تعالى لا نفرق بين أحد منهم من جهة الإيمان، فكلهم محل إيمان منا واعتقاد لصحة ما أتوا به، لكن نفرق بينهم في التفضيل، فنعطي كل ذي فضل فضله بالدليل أيضا، بالدليل. فهذا هو الجواب عن هذا الإشكال بين الآية التي معك وبين قوله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طيب، في آخر سورة البقرة ماذا قال الله تعالى؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لا نفرق بين أحد من رسله في أي شيء؟ في الإيمان. في الإيمان، إذن هي نظير التي معنا، لا نفرق بين أحد منهم. قال الله تبارك وتعالى ونحن له مسلمون. إذن عرفنا توجيه الله عز وجل لهذه الأمة، وهو توجيه لها من أولها إلى آخرها. ما هذا التوجيه؟ أن يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. حينما يعلنون هذا بمقتضى توجيه الله عز وجل، يعلنونه في مقابل من؟ في مقابل اليهود والنصارى. الله تعالى قال بعد هذا الإعلان: قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إن آمنوا، قال مؤلف، اليهود والنصارى، لأنهم الآن أجيبوا بجواب دامغ وبحجة ظاهرة. ما موقفهم؟ قال الله تعالى فإن آمنوا وصاروا تبعا لكم فإنهم قد اهتدوا، وإن تولوا واعتزوا بديانتهم التي نسخها الله عز وجل فإن لهم كلاما آخر، فإنما هم في شقاق. قال المؤلف فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، قال بمثل زائد، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، مثل والباء زائد، عجيب أنت، والباء زائدة ليش؟ لكن ما ناقش النسخة الثانية، لأن النسخة التي معنا هي المعتمدة فيما يظهر. يعني فإن آمنوا بمثل، مثل زائد. أما الباء ليست زائدة، يعني يريد المؤلف أن يقول فإن آمنوا بما آمنتم به، فإن آمنوا بما آمنتم بما، ومثل ماذا تكون زائدة، فمثل هنا زائدة. ولكن ما قاله المؤلف وإن كان مذكورا في إعراب القرآن لكنه غير صحيح، بل إن مثل ليست زائدة، مثل كلمة صحيحة في مقامها تؤدي معنى يفوت لو حذفت. وانظر إلى الآية فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا بما آمنتم به، إذا تأملت بوجود مثل وبحذف مثل فيتضح لك معنى دقيقا. إذا قلت إن آمنوا بما آمنتم يعني بالذي آمنتم، ما يلزم الاستيعاب، ما يلزم الكل، آمنوا بما آمنتم، يكفي أن يؤمنوا بثلاثة الأرباع، يكفي أن يؤمنوا بالنصف، المهم آمنوا بما آمنتم. لكن لما جاءت إن آمنوا بمثل ما لا تفهم، تفهم أنه لا بد أن يكون مثل إيمانكم كاملا، أما إذا نقص فإنهم غير مهديين في قول فقد اهتدوا. إذا تبين لك أن كلمة مثل وإن ذهب المؤلف وغيره أنها زائدة لكنها غير زائدة. لماذا؟ ماذا تعطي؟ تعطي أنه لا بد من الإيمان المماثل، المماثل إيماننا. أما يؤمن بشيء من إيماننا أو بشيء مما آمنا به ثم يتخيرون أشياء ويعتقدون أشياء فإنهم غير ممتثلين للآية، غير ممتثلين. إذا نلخص هذه النقطة ونقول إن مثل ليست زائدة، وتعطي أنه لا بد من الإيمان المماثل لإيماننا على وجه الصحيح. قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، قال تعالى فقد اهتدوا، يعني وافقوا، وافقوا هداية الله عز وجل، فقد اهتدوا. إذا آمنوا بمثل ما آمنا به فقد اهتدوا، إذا ماذا تكون حالنا نحن؟ ماذا تكون؟ نكون قد اهتدينا من قبلهم، قد اهتدينا من قبلهم. إذن هذه الآية فيها التعريض بكمال حال هذه الأمة، فيها التعريض بكمال حال هذه الأمة. وجه ذلك أن الله تعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إذن أنتم قد اهتديتم من قبلهم، قد اهتديتم من قبلهم. قال الله تعالى وإن تولوا، قال عن الإيمان به فإنما هم في شقاق، قال خلاف معكم. فإن آمنوا فقد اهتدوا، وإن تولوا أعرضوا فإنما هم في شقاق. وكلمة شقاق هنا فسرها المؤلف فقال على خلاف معكم، الشقاق هنا فسرها بالخلاف، ولكن هذا التفسير تفسير بالمقارب، تفسير بالمقارب. وإلا هم في شقاق يعني في خلاف، وكذلك في مشاقة يعني في مخاصمة، في مخاصمة. فليس خلافا وكل على حاله، بل خلاف فيه معنى المخاصمة والمشاجرة، كما هي في قوله تعالى في حق المتزوجين وإن خفتم شقاق بينهما، شقاق بينهما ليس خلافا فقط، بل خلافا مشوبا بمخاصمة ومنازعة. طيب قوله تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق، في هنا ما لا تفهم، فإنما هم في شقاق، في ما معنى في؟ يقول الماء في الكأس، الظرفية تفيد الظرفية. إذا نفهم من هنا أن الشقاق، أن الشقاق قد أحاط بهم، أحاط بهم حيث كان ظرفا لهم، فهم في شقاق في أمورهم الكبيرة والصغيرة، الكثيرة والقليلة، في شقاق. وشقاقهم هنا شقاق معكم، هذا بالدرجة الأولى، وكذلك شقاق فيما بينهم، فيما بينهم. قد مر علينا أن اليهود يقولون ليست النصارى على شيء، والنصارى يقولون ليست اليهود على شيء. ما هذا؟ هذا الشقاق. أيضا شقاق في نفس اليهود، اليهود أنفسهم بينهم شقاق، وبينهم تضليل، بعضهم يضلل بعضا، والنصارى كذلك أيضا بينهم شقاق وبينهم تضليل. اليهود الآن ليسوا على طبقة واحدة، حتى اليهود الآن الذين في فلسطين وعندهم ما عندهم من العداء للمسلمين هم في خلاف بينهم حسب ما نسمع، يعني منهم من لا يرتضي طريقة بعض ومنهم من يخطئ بعضا، والنصارى من باب أولى، خلاف النصارى من باب أولى، حتى إنهم ذكروا أنه اجتمع 10 نصارى في مكان لاختلفوا على 11 قولا، وهم كم؟ وهم 10، مما يدلك على أنه الشقاق قائم فيهم. إذن نقول الآن المسألة واضحة، إن آمنوا قد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، وهذا الشقاق لا قبل لأحد به إلا بإعانة الله عز وجل وتسديده ومدافعته عن المؤمنين. قال الله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ما أجمل هذه الآية على قلب كل مسلم، فإنها ثلج على قلبه وبرد وطمأنينة. فسيكفيكهم الله، هذا وعد من الله عز وجل أنه سوف يكفيكم هؤلاء المتشاقين. قال: فسيكفيكهم الله يا محمد شقاقهم، وسوف يعود شقاقهم ضيقا وحرجا عليهم هم، أما المسلمون فلن يصلهم شيء منه، لأن الله تعالى قال: فسيكفيكهم الله. قال: وهو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم. وقد كفاه الله إياهم بقتل قريظة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم. وهذه أمثلة، أمثلة لكفاية الله عز وجل. وهناك أيضا كفاية تتعلق بالأفراد، حيث كفى الله تعالى نبيه أفراد من اليهود أرادوا أذيته. من أقربها مثالا المرأة اليهودية التي سمت الشاة حتى تقتل النبي عليه الصلاة والسلام، في أي غزوة هذه؟ في غزوة خيبر. فهذا أيضا من الكفاية لأفراد اليهود، وكذلك الكفاية في أتباع عليه الصلاة والسلام. ولكن لاحظ أن الله قال: فسيكفيكهم الله، قالها ليست ابتداء، ولكن قالها بعد عمل من المسلمين يحصلون بهذه الكفاية. ما العمل الذي من المسلمين؟ العمل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به وإن تولوا. إذن هناك تبليغ من المسلمين لهؤلاء الطوائف من اليهود والنصارى، بلغوهم شرع الله عز وجل، فإن آمنوا بعد هذا البلاغ واستقاموا فقد اهتدوا، وإن لم يستقيموا وعاندوا وتولوا فحينئذ تأتي كفاية الله عز وجل. فلا بد من الانتباه لهذا، وهي أن الله تعالى وعد بكفايته لكن بعد أن نؤدي سبب ذلك، وسبب ذلك هو القيام بهذا الدين وتبليغه لهؤلاء المعاندين. من أين أخذنا التبليغ؟ من قوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. وكيف يؤمنون بمثل ما آمنا به إلا إذا بلغناهم ووصلنا لهم الدين على وجه الصحيح؟ حينئذ إن آمنوا اهتدوا، وإن تولوا فيأتي وعد الله تعالى بالكفاية. وهذا يدلك على أن هذا الدين لا بد من بذله وإيصاله حتى تنال الأمة ما وعدها الله عز وجل به. أما أن تتخاذل وتتقوقع على نفسها وتركن إلى الدنيا وتريد نصرا وتأييدا وكفاية ومدافعة، فإن هذا لا يكون، لأن الشيء لا بد له من سبب، فأتي بالسبب تنال النتيجة. إذا تضمنت هذه الآيات هذه الأخبار المتعلقة باليهود والنصارى، وكيف رد الله تعالى على مزاعمهم، وكيف بيّن حقيقة المتبعين لله عز وجل من الذين يتخيرون بأهوائهم. ننتقل بعد ذلك للآية التي بعدها. قال الله تبارك وتعالى:
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجون يعبدون ما في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
قال الله تبارك وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة قال المؤلف صبغة الله مصدر مؤكد لآمنا مصدر مؤكد لآمنا أين آمنا في قوله تعالى قولوا آمنا فالمؤلف يربط هذه الآية بالآية التي قبلها يعني قولوا آمنا صبغة الله ففسر المؤلف وربطها بقوله آمنا قال ونصب بفعل مقدر أي صبغنا الله والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب هذا الكلام الذي ذكر المؤلف تضمن أمورا أولا تضمن إعراب صبغة وأنها منصوبة بفعل مقدر قدره المؤلف صبغنا الله ثم تضمن أن المؤلف ربطها بقوله آمنا ثم بين معناها وأن معناها الدين صبغة الله يعني دين الله وهذا الذي قال المؤلف صحيح في أن الصبغة بمعنى الدين ولكن فيها ملحظ بل فيها ملحظان إن شئت فيها الملحظ الأول أن الدين له أثر على المتدين به الدين له أثر على المتدين به كالصبغ تماما فكما أن الشيء المصبوغ من الثوب أو من الجدار أو من غيره يثر أثر الصبغ عليه كذلك هذا الدين يظهر أثره على المتدين به وكلما كان أكثر دينا كان أكثر صبغة وهذا شيء ملاحظ يجده الإنسان إذا من الله عليه يجده في نفسه ويجده في غيره فالدين لا شك أنه يصبغ صاحبه يصبغه صبغة معنوية صبغة معنوية كيف صبغة معنوية بسكينة في قلبه وثقل في أفعاله وتؤدة في تصرفاته كل هذا ثقل معنوي وكذلك يصبغه صبغا حسيا صبغا حسيا بالنور الذي يكون على وجهه والإشراق الذي يلحظ عليه فهذا من الصبغة ولكن هذه الأمور لا يدركها كل أحد ليس كل أحد يعرف هذا النور وهذا الإشراق الذي يكون على وجه المتدين إنما يراه من وفق لهذا ورزق إدراكا وفطنة يدرك هذا في وجوه المتدينين الذين استقاموا على مراد الله عز وجل إذا أعود فأقول إن قوله تعالى صبغة الله فيها ملحظان ما الأول أن هذا التدين له أثر له أثر على المتدين به وكما قلنا حسا بالإشراق والنور وكذلك معنا بالطمأنينة إلى آخر ما قلت هذا أمر الملحظ الثاني أن الله تعالى قال هنا صبغة صبغة الله وفسرت الصبغة بماذا فسر المؤلف بأنها الدين فالسؤال هنا وهو الملحظ الثاني لماذا قيل الصبغة مع أن دين لو قيل دين الله لكانت أقرب إلى الذهن وهي كلمة مستعملة كلمة قرآنية دين مستعملة بكثرة فلماذا عودل إلى قوله الصبغة الجواب عن هذا أن الآية في سياق الكلام والمجادلة مع من مع اليهود والنصارى مع اليهود والنصارى واليهود والنصارى عندهم ما يسمونه بالصبغة التي يصطبغون بها اصطباغا حسيا، على خلاف بينهم وعلى تفصيل في طرائقهم. فاليهود مثلا عندهم ما يسمونه بالصبغة، بحيث إن من تلوث بشيء من المعاصي فإنه يصطبغ بماء يعدونه لهذا الشيء، يغتسل به اغتسالا حسيا، ويزعمون أن هذا الاغتسال الحسي هو منقذ له من معصيته ومخرج لها من آثارها في الدنيا والآخرة، ويسمونها بهذا الاسم، يسمونها بالصبغة، يصطبغ فلان، أو مثلا اذهب اصطبغ، أو ما أشبه ذلك. والنصارى كذلك، وهو أشهر في النصارى منه في اليهود، فعندهم الاغتسال الذي من عقائدهم في نهر الأردن فيما يسمى بالتعميد، يسمونه بالتعميد ويسمى المعمودية، هذا هو الاصطباغ. فمن طرائقهم أن الإنسان لا يبلغ المراتب التي يرتبونها في التقدم في الديانة إلا أن يصطبغ ويغتسل بنهر الأردن بطرق يعني ابتدعوها وطقوس يفعلونها. فلما قال الله تعالى صبغة الله في هذا السياق، كأن الآية تشير إلى تضليل اليهود والنصارى في طرقهم الحسية المبتدعة. كأن الآية تقول لهم إن الاصطباغ الحقيقي هو صبغة الله عز وجل التي يصبغها عز وجل على عباده، ليست بطرقكم المبتدعة المزعومة، وأن كل واحد منكم يفعل أفعال حسية مبتدعة ويزعمون أنه بهذا يتخلص من الآثام والعقوبات. إذا تأملت الآية الآن وتبين لك أن الآية ترد على هؤلاء الذين لهم الطرق السيئة المبتدعة. إذن هل عند المسلمين صبغة؟ نقول عندهم، ولكنهم يصبغهم ربهم سبحانه وتعالى صبغة الله. والصبغة هنا كما قلنا أيضا معنوية وحسية. إذن أعود فأقول إن الله تعالى قال صبغة الله وتتبع بصبغة لأمرين. الأمر الأول أن هذه الديانة لها أثر في الظاهر على ما قلت لك في حسي ومعنوي، والأمر الثاني أن فيها الرد على اليهود والنصارى بطرقهم المبتدعة بالصبغ التي يزعمونها. قال الله تعالى بعد ذلك ومن أحسن من الله صبغة. من أحسن؟ فسره المؤلف فقال أي لا أحد. إذن عرفنا أن من في قوله ومن أحسن ماذا تكون، نافية أو شرطية أو استفهامية؟ نافية. ومن أحسن من الله صبغة أي لا أحسن، لا أحد أحسن من الله صبغة، وهي تؤكد المعنى الذي قلناه قبل قليل، تؤكد معنى الرد على اليهود الذين يزعمون وكذلك النصارى. قال الله تعالى ومن أحسن من الله صبغة، قال تمييز، يعني بذلك أن الصبغة من حيث الإعراب ماذا تكون؟ تمييز. قال الله تعالى ونحن له عابدون، نحن لله سبحانه وتعالى عابدون. وفي الآية الكريمة أسلوب من أساليب الحصر ونحن له عابدون. ما طريق هذا الحصر؟ طريقه التقديم، تقديم محقه التأخير، لأن الأصل ونحن عابدون له، فلما قل ونحن له عابدون أفادت الحصر. وفي قوله تعالى ونحن له عابدون إشارة واضحة أن صبغة الله عز وجل لا ينالها إلا العابدون، العابدون لله عز وجل. أما الغافلون الذين مشغولون بدنياهم وبأولادهم وبأهليهم، فهؤلاء لا يصطبغون بصبغة الدين، لا يصطبغون، هم في فقد للصبغة الحسية، فلا إشراق في وجوههم ولا نور عليها، وكذلك في فرمان من الصبغة المعنوية، ليس عندهم سكينة ولا طمأنينة، بل هم سفهاء وفي تصرفاتهم طيش، لأنهم فقدوا صبغة الله عز وجل حيث فقدوا سببها وهو العبادة. قال الله تعالى ونحن له عابدون. قال اليهود للمسلمين نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم، ولم تكن الأنبياء من العرب، ولو كان محمد نبيا لكان منا فنزل قل أتحاجوننا. هذا الكلام مرتبط بالذي بعده، وهو كلام المؤلف في بيان سبب الآية التي بعد ذلك قل أتحاجوننا. قبل أن ندخل فيها انتهينا من الآية التي قبلها، ويقول تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. قال الله تعالى قل أتحاجوننا، قال المؤلف قل لهم، والضمير في لهم إلى من يعود؟ إلى اليهود والنصارى. يعني قل لهم يا محمد أتحاجوننا، قال تخاصموننا في الله وهو ربنا. قال المؤلف في الله أن اصطفى نبيا من العرب، أن اصطفى نبيا. إذن علم بتقدير المؤلف لما قال الله تعالى تحاجوننا في الله قال أن اصطفى نبيا من العرب، علم من تقدير المؤلف أن المحاجة ليست في ذات الله، ليست في ذات الله، إنما في أي شيء، في النبوة. والمؤلف ماذا يقول؟ اصطفى. إذن نقول هي في فعل من أفعال الله، ليست محاجة في الله ولكن في فعل من أفعال الله. ما هذا الفعل؟ هو الاصطفاء، أن اصطفى نبيا من العرب، فهم يحاجون في كون الله تعالى اصطفى محمدا عليه الصلاة والسلام ويناقشون في هذا. أما في ذات الله فإنهم مقرون بالله سبحانه وتعالى ومعتقدون بوجوده إلى آخر ذلك من عقائدهم على خلل فيها، لكن عرفنا أنهم يحاجون في الله يعني في فعل من أفعاله وهو الاصطفاء. قال الله تعالى قل لهم تحاجوننا يعني تخاصموننا في الله أن اصطفى نبيا من العرب، قال وهو ربنا وربكم فله أن يصطفي من عباده من يشاء. هذه حجة عليهم، إذا كنا نعتقد أنه ربنا وربكم فالواجب أننا لا نحاج الله سبحانه وتعالى في فعله، لأنه ربنا يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد. فهذا وجه مناسبة قوله هو ربنا وربكم. أيضا ولنا أعمالنا نجازى بها ولكم أعمالكم تجازون بها، فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحق به الإكرام. كل هذا الكلام حشدته الآية في الرد على هؤلاء المجادلين بل المحاجين في الله عز وجل. الله ربنا وربكم هذا في الدرجة الأولى، لنا أعمالنا يعني يجازينا بها ولكم أعمالكم. طيب ما مناسبة هذا للموضوع؟ ما مناسبة أن لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لموضوع الآية؟ ما هو موضوع الآية؟ موضوع الآية رد محاجتهم في أن الله تعالى اصطفى محمدا نبيا، هذا موضوع الآية. فأقول ما مناسبة قوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم؟ المؤلف بين المناسبة، ماذا قال في آخر الكلام؟ قال فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحق به الإكرام. وما هو الإكرام في هذا السياق؟ أن بعث الله النبي منهم، أن بعث الله النبي منهم. إذن انتبه مرة ثانية لما قال الله تعالى ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، السؤال ما مناسبة هذا الكلام لقوله أتحاجوننا في الله؟ يعني ما مناسبته في رد المحاجة؟ المناسبة أن أعمالنا وأعمالكم كل له عمله، والله سبحانه وتعالى مطلع على الجميع، فهو أعلم عز وجل بمن يكرم فتجعل النبوة فيه على ما قال المؤلف ما نستحق به الإكرام. ثم الأمر الثالث قال تعالى ونحن له مخلصون، قال المؤلف الدين والعمل دونكم، فنحن أولى بالاصطفاء، والهمزة للإنكار، والجمل الثلاث أحوال. قول الهمزة للإنكار أي همزة يقصد؟ أتحاجوننا. والجمل الثلاث هذه أحوال من حيث الإعراب، أين الجمل الثلاث؟ هي قوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، هي أحوال، هي أحوال، وهي ترد على ما تقرر لك، ترد محاجتهم لما حاجوا في الله. إذا تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى أنكر على هؤلاء المحاجين في الله، وبين أنه أعلم عز وجل بمن هو أولى وحق بالرسالة. هذا الكلام كله مشينا فيه على ما قدر المؤلف، وأن المحاجة كانت في أي شيء؟ في الاصطفاء. ولكن لا يخفاك أن الآية أعم من ذلك، فيحاجون في الله في الاصطفاء، وهذا من أبرز الأمور، ويحاجون أيضا في أمور أخرى. يحاجون مثلا في نسخ ديانتهم وأنهم على حق فيها ومستمرون عليها، كذلك يحاجون فيما يتعلق ببنوة عيسى بالنسبة للنصارى، أمور كثيرة يحاجون فيها، والجواب عنها كما قال في الآية أن الحجة مقطوعة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. قال الله تعالى بعد ذلك: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره. قال المؤلف: أم تقولون، قدر أم بأي شيء؟ ببل، يعني بل أتقولون. المؤلف قدرها ببل والهمزة كذا عندكم، بل أ قدرها ببل والهمزة، وهذا يصح. فأحيانا تقدر أم ببل والهمزة، وأحيانا تقدر ببل بدون الهمزة، وأحيانا تقدر بالهمزة بدون بل. هذه أوجه ثلاثة، احفظها لتستفيد منها في أم في التركيب القرآني. فأما المنقطعة أحيانا تقدر ببل والهمزة كما قال هنا بل أتقولون، وأحيانا تقدر ببل وحدها، وأحيانا تقدر بالهمزة وحدها. طيب ما الضابط في هذا؟ الضابط السياق، سياق الكلام هو الذي يقودك إلى تقدير ما يناسب الحال. أم تقولون قدرها بل أتقولون. لعلنا على قرب عهد من أم سابقة قدرت بالهمزة، بالهمزة بدون بل، تذكرونها؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، بماذا قدرت؟ أم كنتم شهداء قدرت بالهمزة. المؤلف يقول: وأم بمعنى همزة الإنكار، ولم يقدر بل، فهذا مثال على تقديرها بالهمزة وحدها. طيب نعود للآية، الله تعالى يقول: أم تقولون إن إبراهيم، قال بالتاء والياء. كيف بالتاء والياء؟ يعني قراءتان، يعني بل تقولون وبل يقولون، وبينهما فرق. فإذا جعلتها بالتاء ماذا يكون الفعل؟ مخاطب، خطاب، أم تقولون يخاطبهم. وإذا قدرت بالياء أم يقولون فإنها للغائب، خبر عنهم في الغائب. قال الله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. هذا الجمع من الأنبياء مر فيما سبق. طيب ماذا يقولون؟ كانوا هودا أو نصارى. نقول في قول كانوا هودا أو نصارى كما قلنا في التي قبلها، أن اليهود يقولون إنهم يهود، والنصارى يقول إنهم نصارى، فهي على التوزيع. قال الله تعالى: قل لهم أأنتم أعلم أم الله. قل لهم هذه المقالة، قال المؤلف: أي الله أعلم. وقد برأ منهما إبراهيم بقوله: ما كان إبراهيم يهودي ونصرانيا، والمذكورون معه تبع له. إذن تلاحظون أن اليهود والنصارى أرهقوا أنفسهم في جلب إبراهيم وذريته لليهودية والنصرانية، فالنصارى يريدونهم معهم واليهود يريدونهم معهم. وهذا يا أخوان ليس كما يقول لسواد أعينهم، ولكنه لأجل تصحيح ما هم عليه، تصحيح ما هم عليه من الديانة. لأنه إذا كان هؤلاء الأنبياء الأفاضل على ديانتهم فإن هذا يعطي دينهم ثقلا ويعطيه استمرارا وبقاء، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام مأمور أن يتبع ملة إبراهيم وأن يستمر عليها. فإذا كان يهوديا فمن لازم هذا أن يستمر على ديانات اليهودية، وإذا كان نصرانيا فكذلك، لكن ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. قال المؤلف: كتم يعني أخفى الناس شهادة عنده كائنة من الله، أي لا أحد أظلم منه، وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية، وما الله بغافل عما تعملون تهديد لهم. إذا تبين لكم أن اليهود حينما يقولون وكذلك النصارى أن هذا مجرد ظلم وكتم للشهادة، والله تعالى فضحهم: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فهم عندهم شهادة حقيقية وعلم يقيني بأن إبراهيم ومن ذكر معه ليسوا على اليهودية. وكيف يكون على اليهودية واليهودية ما جاءت إلا بعدها، والنصرانية كذلك، يعني هذا لا يقبل في العقل فضلا عن الشرع. إذن على كل حال الذي يهمنا أن هؤلاء ظلمة حيث كتموا شهادة عندهم من الله في حق إبراهيم عليه السلام ومن ذكر معه. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. قول شهادة ماذا يؤخذ منها مع أن الذي عندهم هو علم؟ علم يستفاد من هذا أو يؤخذ من هذا أن العلم الذي عند الإنسان إذا كتمه مع الحاجة إليه فإنه قد كتم شهادة، كتم شهادة. انتبه لهذه، استفاد من هذا أن العلم الذي عند الإنسان إذا كتمه مع أي شيء مع الحاجة إليه فإنه كتم شهادة، وكتم الشهادة أعظم من كتم العلم المجرد، كتم الشهادة أبلغ في الإثم وأقبح في الفعل. وهذا هو الواقع في هؤلاء اليهود لما كتموا العلم الذي عندهم مع الحاجة إليه صار بمنزلة كتمان الشهادة. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. قال الله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. ثم ختم الله تعالى هذا الكلام بآية سبقت بلفظها وهي كذلك بمعناها. قال الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. المؤلف يقول: تقدم مثله، ومعناها واضح، معناها بيان الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء أمة قد مضت، فلا تنشغلوا، لا تنشغلوا بهم، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وأيضا لا تسألون عما كانوا يعملون. إذن البحث فيهم وإقحام الإنسان نفسه في مصائر هؤلاء الأمم هذا مما ينهى عنه، لا سيما إذا كان إقحاما بالباطل كما تقوله اليهود وتفعله النصارى، فإن هذا أشد في الإنكار. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بكلامه.